الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل أن الاستغاثة من أنواع العبادة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي حين تستجيرون ربكم يوم بدر وتطلبون منه الغوث والنصر فاستجاب لكم فأمدكم بالنصر على عدوكم، وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان. ذكر المصنف رحمه الله دليل العبادة الثانية عشرة وهي الاستغاثة، والاستغاثة طلب الغوث، والغوث في اللغة الإعانة والنصرة عند الشدة. والاستغاثة أخص أنواع الدعاء لأنها لا تكون إلا عند وقوع الشدة والمكروب، أما الدعاء فيكون من المكروب وغيره، ولذا فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة. والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته. والفرق بينهما أن الاستعاذة طلب دفع الشر قبل وقوعه، والاستغاثة طلب رفع الشر بعد نزوله. والاستغاثة الشركية هي الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر، أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، كالاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر على الإغاثة، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. ضابط ذلك أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، أي يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالاستغاثة بغير الله تكون شركا إذا كان قد استغاث بما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة، لكونه ميتا أو غائبا، أو أن يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى، كما لو استغاث بحي حاضر لينزل المطر. وإن استغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعين، فإنه لا يكون شركا، فإنه لا يكون شركا لأنه لم يعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله سبحانه، كمن وقع في غرق واستغاث برجل لا يحسن السباحة، فهذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، ولكن لا تعتبر استغاثته به شركا، لأن الإغاثة من الغرق ونحوه يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادرا عليه. فالاستغاثة عمل ظاهر وليست عملا قلبيا كالاستعاذة، لذا تجوز بالمخلوق بشرطين: الأول أن يكون المستغاث به حيا حاضرا، فإذا كان المستغاث به ميتا أو غائبا فالاستغاثة به شرك، لأن الأموات جميعا والغائبين لا يقدرون على الإغاثة، فالاستغاثة بهم فيها تعلق قلب المستغيث بأنهم يستطيعون ويقدرون أن يغيثوه، واعتقاده فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. والاستغاثة عبادة، ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه. الثاني من الشرطين أن يكون المستغاث به الحي الحاضر قادرا على ما طلب منه، فإذا لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك. فالمقصود أنه لا تجوز الاستغاثة بميت أو بحي غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: ودليل كون الاستغاثة عبادة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. وجه الاستدلال من الآية على كون الاستغاثة عبادة أن الله تعالى أتى بالاستغاثة في معرض الثناء ورتب عليها الإجابة، ما دام رتب على فعلهم وهو الاستغاثة به إجابته إياهم فإن ذلك يعني أن ذلك الفعل يحبه الله وأرضاه، فنتج أنه عبادة. إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فدل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم على أن الاستغاثة عبادة من وجهين. الأول مدح المؤمنين بهذا، إذ أخبر تعالى عنهم بأنهم استغاثوا به في قوله إذ تستغيثون ربكم، ومدح العامل على عمله مؤذن بكون العمل محبوبا عند الله، وكل ما أحبه الله فهو عبادة. الثاني من الوجهين ترتيب الاستجابة على الاستغاثة في قوله فاستجاب لكم، والاستغاثة والاستعانة تتعلق بالربوبية، لذلك جاء فيما استدل به المصنف ذكر الربوبية إذ تستغيثون ربكم، وفي الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ذلك لأن الغياثة والعياذة من مقتضيات الربوبية، فالذي يغيث ويعيذ هو الرب المالك المدبر جل جلاله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.